الفصل العشرون في احوال الموالي والمصطنعين في الدول. اعلم ان المصطنعين في الدول يتفاوتون في الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم وحديثهم في الالتحام بصاحبها، والسبب في ذلك ان المقصود في العصبية من المدافعة والمغالبة انما يتم بالنسب لاجل التناصر في ذوي الارحام والقربة والتخاذل في الاجانب والبعداء كما قدمناه، والولاية والمخالطة بالرق او بالحلف تتنزل منزلة ذلك، لان امر النسب وان كان طبيعيا فانما هو وهمي، والمعنى الذي كان به الالتحام انما هو العشرة والمدافعة وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاع وسائر احوال الموت والحياة. واذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر، وهذا مشاهد بين الناس، واعتبر مثله في الاصطناع فانه يحدث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة، تتنزل هذه المنزلة وتؤكد اللحمة، وان لم يكن نسب فثمرات النسب موجودة. فاذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين اوليائهم قبل حصول الملك لهم، كانت عروقها اوشج وعقائدها اصح ونسبها اصرح لوجهين، احدهما انهم قبل الملك اسوة في حالهم، فلا يتميز النسب عن الولاية الا عند الاقل منهم، فيتنزلون منهم منزلة ذوي قرابتهم واهل ارحامهم، واذا صنعوهم بعد الملك كانت مرتبة الملك مميزة للسيد عن المولى ولاهل القرابة عن اهل الولاية والاصطناع، لما تقضيه احوال الرياسة والملك من تميز الرتب وتفاوتها، فتتميز حالتهم ويتنزلون منزلة الاجانب، ويكون الالتحام بينهم اضعف والتناصر لذلك ابعد، وذلك انقص من الاصطناع قبل الملك. الوجه الثاني ان الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن اهل الدولة بطول الزمان، ويخفى شأن تلك اللحمة، ويظن بها في الاكثر النسب فيقوى حال العصبية، واما بعد الملك فيقرب العهد ويستوي في معرفته الاكثر، فتتبين اللحمة وتتميز عن النسب فتضعف العصبية بالنسبة الى الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتبر ذلك في الدول والرئاسات تجده، فكل من كان صناعه قبل حصول الرئاسة والملك لمصطنعه تجده اشد التحاما به واقرب قرابة اليه، وتنزل منه منزلة ابنائه واخوانه وذوي رحمه، ومن كان صناعه بعد حصول الملك والرئاسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة واللحمة ما للاولين، وهذا مشاهد بالعيان، حتى ان الدولة في اخر عمرها ترجع الى استعمال الاجانب وصناعهم، ولا يبنى لهم مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولة لقرب العهد حينئذ باوليتهم ومشرفة الدولة على الانقراض، فيكونون منحطين في مهاوي الضع. وانما يحمل صاحب الدولة على صناعهم والعدول اليهم عن اوليائها الاقدمين وصنائعها الاولين ما يعتريهم في انفسهم من العزة على صاحب الدولة وقلة الخضوع له ونظره بما ينظره به قبيله واهل نسبه، لتتأكد اللحمة منذ العصور المتطاولة بالمربى والاتصال بابائه وسلف قومه والانتظام مع كبراء اهل بيته، فيحصل لهم بذلك دالة عليه واعتزاز، فينافرهم بسببها صاحب الدولة ويعدل عنهم الى استعمال سواهم، ويكون عهد استخلاصهم واصطناعهم قريبا، فلا يبلغون رتب المجد ويبقون على حالهم من الخارجية. وهكذا شأن الدول في اواخرها، واكثر ما يطلق اسم الصناع والاولياء على الاولين، واما هؤلاء المحدثون فخدم واعوان، والله ولي المؤمنين وهو على كل شيء وكيل. الفصل الحادي والعشرون فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. اذا استقر الملك في نصاب معين ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة وانفردوا به ودفعوا سائر القبيل عنه وتداوله بنوهم واحدا بعد واحد بحسب الترشيح، فربما حدث التغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم، وسببه في الاكثر ولاية صبي صغير او مضعف من اهل المنبت يترشح للولاية بعهد ابيه او بترشيح ذويه وخوله، ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك فيقوم به كافله من وزراء ابيه وحاشيته ومواليه او قبيله، ويوري بحفظ امره عليه حتى يؤنس منه الاستبداد، واجعل ذلك ذريعة للملك، فيحجب الصبي عن الناس ويعوده اللذات التي يدعو اليها طرف احواله، ويسيمه في مراعيها متى امكنه، وينسيه النظر في الامور السلطانية حتى يستبد عليه، وهو بما عوده يعتقد ان حظ السلطان من الملك انما هو جلوس السرير واعطاء الصفقة وخطاب التهويل والقعود مع النساء خلف الحجاب، وان الحل والربط والامر والنهي ومباشرة الاحوال الملوكية وتفقدها من النظر في الجيش والمال والثغور انما هو للوزير، ويسلم له في ذلك إلى أن تستحكم له الرياسة والاستبداد ويتحول الملك إليه ويؤثر به عشيرته وأبناءه من بعده كما وقع لبني بويه والترك وكافور الأخشلي وغيرهم بالمشرق وللمنصور بن أبي عامر بالأندلس. وقد يتفطن ذلك المحجور المغلب لشأنه فيحاول على الخروج من ربقة الحجر والاستبداد ويرجع الملك إلى نصابه ويضرب على أيدي المتغلبين عليه إما بقتل أو برفع عن الرتبة فقط، إلا أن ذلك في النادر الأقل، لأن الدولة إذا أخذت في تغلب الوزراء والأولياء استمر لها ذلك وقل أن تخرج عنه، لأن ذلك إنما يوجد في الأكثر عن أحوال الطرف ونشأة أبناء الملك منغمسين في نعيمه، قد نسوا عهد الرجولة وألفوا أخلاق الدايات والأضآر وربوا عليها، فلا ينزعون إلى رياسة ولا يعرفون استبدادا من تغلب، إنما همهم في القنوع بالأبهة والتفنن في اللذات وأنواع الطرف. وهذا التفلت يكون للموالي والمصطنعين عند استبداد عشير الملك على قومهم وانفرادهم به دونهم، وهو عارض للدولة ضروري كما قدمناه، وهذان مرضان لا برأ للدولة منهما إلا في الأقل النادر، والله يؤتي ملكه من يشاء وهو على كل شيء قدير. الفصل 22 في أن المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك. وذلك أن الملك السلطان حصل لأوليه مذ أول الدولة بعصبية قومه وعصبية التي استتبعتهم حتى استحكمت له ولقومه صبغة الملك والغلب، وهي لم تزل باقية وبها انحفظ رسم الدولة وبقاؤها. وهذا المتغلب وإن كان صاحب عصبية من قبيل الملك أو الموالي والصنائع، فعصبيته مندرجة في عصبية أهل الملك وتابعة لها، وليس له صبغة في الملك، وهو لا يحاول في استبداده انتزاع ثمراته في الأمر والنهي والحل والعقد والإبرام والنقض، يوهم فيها أهل الدولة أنه متصرف عن سلطانه منفذ في ذلك من وراء الحجاب لأحكامه، فهو يتجافى عن سمات الملك وأشاراته وألقابه جهده، ويبعد نفسه عن التهمة بذلك وإن حصل له الاستبداد، لأنه مستتر في استبداده، ذلك بالحجاب الذي ضربه السلطان وأولوه على أنفسهم عن القبيل منذ أول الدولة، ومغالط عنه بالنيابة. ولو تعرض لشيء من ذلك لنفسه عليه أهل العصبية وقبيل الملك وحاولوا الاستئثار به دونه، لأنه لم تستحكم له في ذلك صبغة تحملهم على التسليم له والانقياد، فيهلك لأول وهلة. وقد وقع مثل هذا لعبد الرحمن بن الناصر بن منصور بن أبي عامر حين سمع إلى مشاركة هشام وأهل بيته في لقب الخلافة، ولم يقنع بما قنع به أبوه وأخوه من الاستبداد بالحل والعقد والمراسم المتتابعة، فطلب من هشام خليفته أن يعهد له بالخلافة، فنفس ذلك عليه بنو مروان وسائر قريش، وبايعوا لابن عم الخليفة هشام محمد بن عبد الجبار بن الناصر، وخرجوا عليهم، وكان في ذلك خراب دولة العامريين وهلاك المؤيد خليفته، واستبدل منه سواه من أعياص الدولة إلى آخرها، واختلت مراسم ملكهم، والله خير الوارثين. الفصل 23 في حقيقة الملك وأصنافه. الملك منصب طبيعي للإنسان، لأن قد بينا أن البشر لا يمكن حياتهم ووجودهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قوتهم وضرورياتهم، وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منهم يده إلى حاجته يأخذها من صاحبه، لما في الطبيعة الحيوانية من الظلم والعدوان بعضهم على بعض، ويمانعه الآخر عنها بمقتضى الغضب والأنفة ومقتضى القوة البشرية في ذلك، فيقع التنازع المفضي إلى المقاتلة، وهي تؤدي إلى الهرج وسفك الدماء وإذهاب النفوس المفضي ذلك إلى انقطاع النوع، وهو مما خصه الباري سبحانه بالمحافظة، فاستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض، واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم، وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحكم. ولابد في ذلك من العصبية لما قدمناه من أن المطالبات كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبية، وهذا الملك كما تراه منصب شريف تتوجه نحو المطالبات ويحتاج إلى المدافعات، ولا يتم شيء من ذلك إلا بالعصبيات كما مر، والعصبيات متفاوتة، وكل عصبية فلها تحكم وتغلب على من يليها من قومها وعشيرها، وليس الملك لكل عصبية، وإنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية ويجب الأموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور، ولا تكون فوق يده يد قاهرة، وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور. فمن قصرت به عصبيته عن بعضها مثل حماية الثغور أو جباية الأموال أو بعث البعوث هو ملك ناقص لم تتم حقيقته، كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة بالقيروان، ولملوك العجم صدر الدولة العباسية. ومن قصرت به عصبيته أيضا عن الاستعلاء على جميع العصبيات والضرب على سائر الأيدي، وكان فوقه حكم غيره، فهو أيضا ملك ناقص لم تتم حقيقته. وهؤلاء مثل أمراء النواحي ورؤساء الجهات الذين تجمعهم دولة واحدة. وكثيرا ما يوجد هذا في الدولة المتسعة النطاق، أعني توجد ملوك على قومهم في النواحي القاصية يدينون بطاعة الدولة التي جمعتهم، مثل صنهاجة مع العبيديين، وزناتة مع الأمويين تارة والعبيديين تارة أخرى، ومثل ملوك العجم في دولة بني العباس، ومثل ملوك الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين، وكثير من هؤلاء، فاعتبره تجده، والله القاهر فوق عباده.